السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى أن قيض لنا مثل هذه المجالس المباركة في بيت من بيوته، نتذاكر وإياكم العلم النافع من الكتاب والسنة وما نقل عن سلف الأمة، وخاصة في موضوع مهم كهذا الموضوع الذي نحن بصدد الحديث عليه وعنه في هذه الليلة. وكما سمعنا وعلمنا أن عنوان هذه الكلمة هو الحذر من دعاة الفتنة، فعندنا في هذا الموضوع حذر، وعندنا أيضا دعاة، وعندنا فتنة. والحذر من دعاة الفتنة من جهة التأصيل الشرعي جاء به الكتاب، وجاءت به السنة، وجاءت به نقولات عن سلف الأمة رحمهم الله، وما ذاك والله إلا لخطورتهم وخطورة تلبيسهم على الناس. وكم نحن في حاجة إلى الحديث عن شيء من صفاتهم حتى نحذر ونحذر. الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فلا بد من تبيين سبيل المجرمين حتى يحذرهم الناس. وكذلك قوله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. تقول عائشة كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية ثم قال: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وقوله فاحذروهم أمر، والأمر يستلزم الوجوب ولا صارف كما نص على ذلك علماء الأصول. فالحذر منهم أمر واجب، ليس أمرا مستحبا، بل أمر واجب نأثم بتركه. وما دام أنه أمر واجب يلزمنا أن نتعلم ونتعرف على أساليب وطرق ووسائل دعاة الفتنة حتى نستطيع أن نحذر منهم، لأنه لا يمكن أن نحذر منهم ونحن لا نعرف أساليبهم وطرقهم. وإذا كان لا يتم تحقيق هذا الواجب يعني التحذير إلا بمعرفة الأساليب والطرق، فيكون معرفة الأساليب والطرق أمرا واجبا، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومن ذلك أيضا حديث حذيفة في الصحيحين يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. قال: فقلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قال: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال: صفهم لنا يا رسول الله. قال من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. حديث حذيفة مدرسة. حديث حذيفة في أسئلته وفي أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم نجاه لمن أراد النجاه، وكأنه يخبرنا كيف نفعل إذا حصلت مثل هذه الفتن التي نحن نعيشها اليوم، وكيف نتعامل مع دعاة الفتن. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بالشر الذي يأتي بعد ذلك الخير وهو دعاة على أبواب جهنم، سماهم دعاة لكنهم إلى أبواب جهنم. فلما قال صفهم لنا قال من بني جلدتنا، ولذلك يقول بعض الشراح أي ظاهرهم كظاهرنا، يعني كظاهر بقية الناس، يعني يظهرون لك ما يظهر من جميع الناس ولكنهم يبطنون الشر. ولذلك جاء في بعض الروايات أن قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس، وابن حجر رحمه الله قال في شرحه على هذا الحديث وهو يشرح جملة دعاة على أبواب جهنم، قال أي ممن ينازعون في الملك، يعني همهم ودعوتهم في الغالب منازعة الحكام ومصارعتهم على الكراسي، وهذا هو الديدن الخوارج. وقوله تلزم جماعة المسلمين وإمامهم دل على أنه لا يمكن أن تكون هناك جماعة إلا بإمام، فهما أصلان لا يفترقان، إذا فقد أحدهم فقد الآخر، كما جاء في الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة، فكل واحدة من هذه الأمور يترتب على الآخر، فإذا فقد السمع والطاعة فقد الإمام، وإذا فقد الإمام فقدت الجماعة، وإذا فقدت الجماعة ذهب الإسلام. الإسلام لا يقوم إلا بجماعة، والجماعة لا تقوم إلا بإمام، والإمامة لا تقوم إلا بسمع وطاعة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم تلزم جماعة المسلمين هذا علاج ودواء يدل على أن الدعاة الذين يدعون إلى أبواب جهنم هم في الحقيقة يدعون إلى تفرقة المسلمين وشق عصا المسلمين وخدش وتفريق كلمتهم. فكان العلاج مناسبا أن يقول تلزم جماعة المسلمين، وهم يدعون إلى تفرقة المسلمين إما بلسان الحال أو بلسان المقال. بلسان المقال معروف يدعون للخروج إلى الثورات إلى مصارعة السلاطين والحكام، وإما بلسان الحال قد يثيرون قضايا أو يناقشون موضوعات لا تكون مباشرة لكنها تؤدي إلى الخروج، وهذا هو الدين الخوارج القعدية، بل هم أخبث أنواع الخوارج القعدية، بل لا يكون خروج إلا بعد أن يكون الخروج بالكلام، فهم يتكلمون في وسائل التواصل، يتكلمون في المنابر، يتكلمون في الاستراحات، في اللقاءات السرية، كل هذه العوامل توصل إلى الخروج بالسيف، فلا يكون الخروج بالسيف إلا بعد أن يكون الخروج باللسان وبالكلام. وبعض الناس قد لا يعلم أنه يساهم في تهيج الناس إما بقصد أو بغير قصد، فالأمر خطير أن يوصل الكلام أو بعض كلامنا إلى مثل هذه الموضوعات. فحديث حذيفة يجب أن يدرس ويحفظ ويعلم
ويخطب به من على المنابر، وتقام له الدورات والحلق والشروحات والمؤلفات والمصنفات، فينفع الله بها نفعا عظيما. حذيفة كما يسميه بعض أهل العلم خبير الفتن، خبير الفتن، بل كان عمر بن الخطاب إذا أراد أن يسأل عن شيء من هذه الفتن التفت إلى حذيفة: هل سمع منكم أحد شيئا في الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيجيب حذيفة يقول: فتنة الرجل في أهله وماله وكذا تكفرها الصدقة والصلاة والصيام. قال: ليس عن هذا أسألك، أسألك عن فتنة تموج موج البحر. فحذيفة خبير بمثل هذه القضايا، وما أحوجنا اليوم للكلام عليها. ومن ذلك أيضا من التأصيل الشرعي للحذر والتحذير من دعاة الفتن ما فعله عمر بن الخطاب مع صبيغ. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سمع صبيغ بن عسل بدأ يثير الشبهات حول بعض الآيات في القرآن، فيذكر للناس: والنازعات غرقا، ثم يقول: والذاريات ذروة، ثم يقول: كيف هذا ويكون كيف. فلما بلغه ما حصل أمر به فأتي به، وأمر بجريد النخل وعراجين النخل فجيء بها. فلما جاءه صبيغ ضربه عمر بن الخطاب بهذه العراجين حتى أغمي عليه. فلما أفاق قال: يا أمير المؤمنين، إن كنت تريد شفائي فقد شفيت، وإن كنت تريد قتلي فأحسن القتلة. فأمر به عمر بن الخطاب إلى الشام، يعني ينفى إلى الشام، وأمر الناس أن يهجروه عاما كاملا خوفا من أن يثير الشبهات، ومثل هؤلاء ما يجالسون. فهجره الناس عاما كاملا، حتى أخبر أبو موسى الأشعري عمر بن الخطاب رضي الله عنهما بأن الرجل صلح حاله. ولما حصلت الفتنة في عهد علي بن أبي طالب، فتنة الخوارج، جاءوا إلى صبيغ قالوا: ما دام أن عمر الخطاب قد نفاه وهجره وأمر الناس أن يهجروه عاما كاملا وضربه، لابد أن يكون في قلبه حقد على الحاكم وعلى الدولة. فجاءوا إليه فقالوا: يا صبيغ، اليوم يومك. يريدون أن يخرج مع الخوارج في النهروان. قال: لا، نفعتني درة الرجل الصالح. فهذه طريقة الخوارج، يبحثون عن ما أولا يثير الحقد بين الحاكم والمحكوم، ثم يأتون لهؤلاء ويطلبون منهم المشاركة معهم في المظاهرات أو في الخروج أو في أي فتنة من هذه الفتن. ولذلك السلف رحمهم الله وفي مصنفاتهم ينصون على هذا، كاللكائي والبربهاري وابن بطة وغيرهم، ويذكرون أن من أصول السلف: ولا نجالس أهل البدع ولا نناظرهم. ولا نجالس أهل البدع، لأن مجالسة أهل البدع خطر، فقد يتلقف القلب شبهة من هذه الشبه فتكون أو ويكون بها هلاكه. ولذلك نجد بعض زلات أهل العلم سواء قديما أو حديثا في الغالب أنه ربما تلقفها عن واحد من أهل الأهواء في مجلس أو عن كتاب يوما ما، لكنها باقيت حتى جاء هذا الوقت وظهرت ربما على فلاتات لسانه، ربما لأنها تشبثت في قلبه وخرجت في وقت فحصلت بها الزلة. والأثار والأحاديث في هذا كثيرة، منها ما أيضا ورد عن بكر بن أبي عياش رحمه الله أحد السلف، لما سئل: من السني؟ قال: السني من إذا ذكرت عنده أهل الهوى لم يغضب لشيء منها. يعني إذا ذكرت أهل الهوى وأهل البدع بالتحذير لم يغضب لشيء، وفيها فائدتان، يعني هذا الأثر فيه فائدتان. الأولى أن السلف كانوا يحذرون من أهل الأهواء والبدع. والأمر الثاني أن من يغضب من هذه المجالس هو دليل أو قرينة على أن عنده نوع من الإشكال أو الانحراف، ولذلك جعلها علامة على السني. السني يفرح إذا سمع الرد على أهل الأهواء والتحذير منهم، يفرح ولا لا؟ بخلاف من كان غير ذلك فهو لا يفرح، بل يأتي يدافع عن أهل الأهواء ويقول اتقوا الله، هؤلاء قدموا للإسلام وأنتم ماذا قدمتم؟ سلم منك اليهود والنصارى ولم يسلم منك إخوانك المسلمون، وهكذا. هذا الذي نسمعه في الغالب، فجعلها أو فجعلوها علامة على السني الذي يفرح بمجالس الرد والتحذير من أهل الأهواء، وبخلافه الذي يغضب. فقال من إذا ذكرت عنده أهل الأهواء لم يغضب لشيء منها، أو كما قال رحمه الله. وسار على هذا علماؤنا حتى يعني في العصر الحاضر وحكامنا في التحذير من أهل الأهواء ودعاة الفتنة. ولذلك في عام 1415 صدر قرار من هيئة كبار العلماء برئاسة الشيخ بن باز رحمه الله في التحذير من بعض دعاة الصحوة، وذكروا في الخطاب أنهم إذا تابوا ورجعوا أذن لهم بالدروس والمحاضرات، وإذا لم يتوبوا ويرجعوا فيمنعوا حماية للمجتمع منهما. فكان وجودهم يعني واستمرارهم يشكل خطر، فلذلك صدر قرار هيئة كبار العلماء الموجه لسمو الأمير نايف بن عبد العزيز رحمه الله عندما كان وزيرا للداخلية. أيضا ما تقوم به المملكة الدولة العربية اليوم، المملكة العربية السعودية، في جهازها الأمني، رئاسة أمن الدولة أيضا، من إيقاف بعض دعاة الفتنة، هذا أكبر دليل على أن الدولة تحمي عقيدة هذه البلاد، وهذا نص عليه النظام الأساسي والحكم أنها تحمي عقيدة هذه البلاد. فإذا وجد من يحاول أن يخدش في عقيدة هذه البلاد وأهلها، هنا جزاؤه أن يمنع ويوقف ويحاسب. فحكامنا وعلماءنا ما فعلوه ليس بدعا من القول أو من الفعل، وإنما هو لهم فيه سلف وتأصيل من الكتاب والسنة وفعل السلف الصالح. ولذلك ابن سيرين لما جاءه رجل قال أقرأ عليك آية، قال ولا نصف آية، فأمر به فأخرج، فقالوا يا أبا عبد الله هل لا سمعت منه ولو آية؟ قال لا والله، إني أخشى أن يقرأها فيحرفها فتقع في قلبي. ولذلك اليوم بعض يعني الناس قد يقرأ آية قراءة يقصد بها معنى هو يضمره، فيقرأها قراءة تحرف هذه الآية فقد تقع في قلب السامع وفي قلبه. ومن هنا جاء التحذير من هؤلاء. ولما جاء رجل عند ابن المبارك رحمه الله قال أنت فلان الجهمي أخرج، قال والله قد تبت يا أبا عبد الله، قال لا، حتى يظهر من توبتك بقدر ما ظهر من بدعتك. يعني ينشر البدعة في كل مكان ثم يأتي يقول والله أنا تبت، ما يصير. لابد أن يعرف الناس توبتك كما عرفوا بدعتك، أما أن تنتشر البدعة على الملايين كما يحصل الآن في القنوات الفضائية ثم تأتي أمام اثنين أو ثلاثة أو خمسة في مجلس وتقول والله تبت، ثم إذا جاء يحذر منك قالوا والله تاب سمعناها منه. نعم قد يكون تاب أمام خاصة أشخاص، لكن هذه لا تقبل. لابد أن يعرف الناس أنك تراجعت. ولذلك من بعض دعاة الصحوة عنده طوام في بعض أشرطته، وانتشرت وشرقت وغربت وصارت بها الركبان، فعندما يحذر من هذا الشريط قال والله فلان تاب، قلنا والله ما سمعنا توبته، توبة ليست لعب، لأن يعني الله جل وعلا يقول إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فلا بد أن يظهر من التوبة بقدر ما ظهر من هذا الخطأ وهذه البدعة التي انتشرت. نأتي عاد لتطبيقات من الواقع. دعاة على أبواب جهنم اليوم، دعاة الثورات، دعاة المظاهرات، دعاة الخروج على الحكام، كلها نوع من أنواع أو يدخلون تحت الدعاة على أبواب جهنم. الذين يحرضون الشباب للذهاب إلى مناطق الصراع والفتن في كثير من البلدان العالم، يذهبون ويشاركون في القتال، ومنهم من يقتل، ومنهم من يعني يصاب ويجرح، ومنهم يعني من يرجع في تابوت، ومنهم لا يرجع، كلها بسبب دعاة الفتن الذين هيجوهم وأرسلوهم إلى تلك المناطق، بينما دعاة الفتن بين أهليهم وأسرهم وأبنائهم وأولادهم وكأن شيء لم يكن، بل هم يرسلون أبنائهم إلى أوروبا وأمريكا لإكمال الدراسات العليا هناك، وأبناء المسلمين يرسلونهم إلى المحارق والمهالك ولا يبالون بأي واد هلكوا. هؤلاء دعاة فتنة، هؤلاء دعاة على أبواب جهنم. ومعنى دعاة على أبواب جهنم أي أنهم يدعون إلى ما يوصلك إلى جهنم، ومن أجابهم إليها هو في الحقيقة كأنهم يقذفونه في جهنم. ودعاة الفتن أيضا يدعون إلى ما يكون سببا للفتنة، والنبي صلى الله عليه وسلم في البخاري وغيره ومسلم حذر، قال ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير فيها من الماشي، والماشي خير من الساعي، ومن يستشرف لها تستشرفه. يستشرف يعني يتطلع، وتستشرفه يعني تهلكه، كما قال ابن حجر في شرحه على هذا الحديث. ما أكثر الناس اليوم يتشرفون يعني يتطلعون إلى الفتن أو إلى دعاة الفتن، ويقول أنا أعرف الحق من الباطل، إن وجدت حقا أخذته وإن وجدت باطلا رددته. نقول لا، ما تدري، ربما قد تقع واحدة من هذه الشبهات في القلب، فإن الشبهات خطافة والقلوب ضعيفة، والسلف لما حذروا من مجالسة أهل البدع إنما هو من هذا الباب. ووجود اليوم الجماعات عندنا وبدأ يعني تكاثرها هو والله واحدة من أعظم الفتن التي ابتليت بها هذه البلاد. وجود الجماعات كالتبليغ وجماعة الإخوان والسرورية وما شابهها من هذه الجماعات هي والله من الفتن التي يبتلى بها المسلمون، وكونهم يأتون في مظهر الخير والصلاح هذا يزيد الفتنة خطورة. هم ليسوا كدعاة الليبرالية والعلمانية الذين يصرحون بالإباحية وبالشهوات وبالانحلال نعوذ بالله وبالكفريات، هذا واضح مرادهم، لكن الذي يأتيك بلباس الدين ويستدل على ذلك بآيات من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليمرر هذا الباطل، هذا هو الخطر بعينه. ولذلك يقول جل وعلا كما في سورة النساء: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، هذا التحذير، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذن مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، فهذا تحذير. ولذلك ابن سعدي رحمه الله يقول عند هذه الآية وفيه التحذير أيضا من أهل البدع على اختلافهم يعني وتعددهم، فيه تحذير من جميع أهل البدع، لأنهم عندما يحتجون بالقرآن على بدعتهم هذا نوع من الاستهزاء، لأن الله جل وعلا يقول في هذه الآية: فلا تقعدوا معهم، نهي، إذا سمعتم آيات الله يكفر بها، لأن الواجب الإيمان بها، ويستهزأ بها فالواجب تعظيمها، فيقول من الاستهزاء الاستدلال بالآيات على باطلهم، يعني أهل البدع يستدلون بالآيات على باطلهم، فهذا نوع من الاستهزاء. ولذلك نرى اليوم مثل الخوارج، الخوارج يكفرون المسلمين ويقتلون ويصارعون الحكام والسلاطين بآيات وبأحاديث، فكيف انظر كيف وظفوا هذه الآيات وهذه الأحاديث لتكون تشريعا ومسوغا لأعمالهم وأفعالهم وأقوالهم. فهذا هو الاستهزاء بعينه. فيجب أن نعرف أساليب وطرق هؤلاء وكيف يوظفون الكتاب والسنة. ولذلك حتى الشاطبي رحمه الله ذكر في الاعتصام أن أهل البدع يجدون في كتاب الله ما يستدلون به على بدعتهم. وهذا يؤكده قول الله تبارك وتعالى: منه آيات محكمات وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يعني يأخذون من القرآن المتشابه، فهم يستدلون بآية أو بحديث على ما هم عليه ليقنعوا الناس. ولكن الفيصل في هذا هو فهم السلف الصالح، حتى لا ننجر ونفسر الآيات كما يفسرونها، مثل جماعة التبليغ عندما يأتون مثلا للناس يقولون اخرجوا معنا، ثم يستدلون بقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا. هذه آيات في الجهاد، وبعضها العلم قال منسوخة، ولكنهم يستدلون بها على جواز أو على مشروعية الخروج معهم. فالعام المسكين يسمع مثل هذه الآيات فيحذر، يقول أحذر من الجلوس ويخشى فيذهب معهم. فانظر كيف يوظفون الآيات والأحاديث إلى ما هم عليها. الحقيقة الموضوع هذا يعني لا تكفي كلمة، لكن سنلتزم بالوقت، أنا قد أطلت أكثر مما يكفي، لكن أعتذر على الإطالة. وأسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذا اللقاء وهذه الكلمة أن يرزقني وإياكم الفقه في الدين والثبات عليه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يكفينا وإياكم شر دعاة الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ هذه البلاد من كيد الكائدين وحقد الحاقدين، ويحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين سموه الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله، وأن يهيئ لهم البطانة الصالحة والتي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. وفي الختام أشكر من رتب ونسق لمثل هذه اللقاءات والكلمات، صلى الله يجعلها في ميزان حسنات أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى أن قيض لنا مثل هذه المجالس المباركة في بيت من بيوته، نتذاكر وإياكم العلم النافع من الكتاب والسنة وما نقل عن سلف الأمة، وخاصة في موضوع مهم كهذا الموضوع الذي نحن بصدد الحديث عليه وعنه في هذه الليلة. وكما سمعنا وعلمنا أن عنوان هذه الكلمة هو الحذر من دعاة الفتنة، فعندنا في هذا الموضوع حذر، وعندنا أيضا دعاة، وعندنا فتنة. والحذر من دعاة الفتنة من جهة التأصيل الشرعي جاء به الكتاب، وجاءت به السنة، وجاءت به نقولات عن سلف الأمة رحمهم الله، وما ذاك والله إلا لخطورتهم وخطورة تلبيسهم على الناس. وكم نحن في حاجة إلى الحديث عن شيء من صفاتهم حتى نحذر ونحذر. فالله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فلا بد من تبيين سبيل المجرمين حتى يحذرهم الناس. وكذلك قوله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. تقول عائشة كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية ثم قال: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وقوله فاحذروهم أمر، والأمر يستلزم الوجوب ولا صارف كما نص على ذلك علماء الأصول، فالحذر منهم أمر واجب ليس أمرا مستحبا بل أمر واجب نأثم بتركه. وما دام أنه أمر واجب يلزمنا أن نتعلم ونتعرف على أساليب وطرق ووسائل دعاة الفتنة حتى نستطيع أن نحذر منهم، لأنه لا يمكن أن نحذر منهم ونحن لا نعرف أساليبهم وطرقهم. وإذا كان لا يتم تحقيق هذا الواجب يعني التحذير إلا بمعرفة الأساليب والطرق، فيكون معرفة الأساليب والطرق أمرا واجبا، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومن ذلك أيضا حديث حذيفة في الصحيحين يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. قال: فقلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قال: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال: صفهم لنا يا رسول الله. قال: من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. حديث حذيفة مدرسة، حديث حذيفة في أسئلته وفي أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم نجاه لمن أراد النجاه، وكأنه يخبرنا كيف نفعل إذا حصلت مثل هذه الفتن التي نحن نعيشها اليوم، وكيف نتعامل مع دعاة الفتن. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بالشر الذي يأتي بعد ذلك الخير وهو دعاة على أبواب جهنم، سماهم دعاة لكنهم إلى أبواب جهنم. فلما قال صفهم لنا، قال: من بني جلدتنا. ولذلك يقول بعض الشراح: أي ظاهرهم كظاهرنا، يعني كظاهر بقية الناس، يعني يظهرون لك ما يظهر من جميع الناس ولكنهم يبطنون الشر. ولذلك جاء في بعض الروايات أن قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس، وابن حجر رحمه الله قال في شرحه على هذا الحديث وهو يشرح جملة دعاة على أبواب جهنم، قال: أي ممن ينازعون في الملك، يعني همهم ودعوتهم في الغالب منازعة الحكام ومصارعتهم على الكراسي، وهذا هو الديدن الخوارج. وقوله تلزم جماعة المسلمين وإمامهم دل على أنه لا يمكن أن تكون هناك جماعة إلا بإمام، فهما أصلان لا يفترقان، إذا فقد أحدهم فقد الآخر، كما جاء في الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. فكل واحدة من هذه الأمور يترتب على الآخر، فإذا فقد السمع والطاعة فقد الإمام، وإذا فقد الإمام فقدت الجماعة، وإذا فقدت الجماعة ذهب الإسلام. الإسلام لا يقوم إلا بجماعة، والجماعة لا تقوم إلا بإمام، والإمامة لا تقوم إلا بسمع وطاعة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم تلزم جماعة المسلمين هذا علاج ودواء يدل على أن الدعاة الذين يدعون إلى أبواب جهنم هم في الحقيقة يدعون إلى تفرقة المسلمين وشق عصا المسلمين وخدش وتفريق كلمتهم. فكان العلاج مناسبا أن يقول تلزم جماعة المسلمين، وهم يدعون إلى تفرقة المسلمين إما بلسان الحال أو بلسان المقال. بلسان المقال معروف، يدعون للخروج إلى الثورات، إلى مصارعة السلاطين والحكام، وإما بلسان الحال قد يثيرون قضايا أو يناقشون موضوعات لا تكون مباشرة لكنها تؤدي إلى الخروج. وهذا هو الدين الخوارج القعدية، بل هم أخبث أنواع الخوارج القعدية، بل لا يكون خروج إلا بعد أن يكون الخروج بالكلام. فهم يتكلمون في وسائل التواصل، يتكلمون في المنابر، يتكلمون في الاستراحات، في اللقاءات السرية، كل هذه العوامل توصل إلى الخروج بالسيف. فلا يكون الخروج بالسيف إلا بعد أن يكون الخروج باللسان وبالكلام. وبعض الناس قد لا يعلم أنه يساهم في تهيج الناس إما بقصد أو بغير قصد، فالأمر خطير أن يوصل الكلام أو بعض كلامنا إلى مثل هذه الموضوعات. فحديث حذيفة يجب أن يدرس ويحفظ ويعلم ويخطب به من على المنابر، وتقام له الدورات والحلق والشروحات والمؤلفات والمصنفات، فينفع الله بها نفعا عظيما. حذيفة كما يسميه بعض أهل العلم خبير الفتن، خبير الفتن، بل كان عمر بن الخطاب إذا أراد أن يسأل عن شيء من هذه الفتن التفت إلى حذيفة، هل سمع منكم أحد شيئا في الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيجيب حذيفة يقول فتنة الرجل في أهله وماله وكذا تكفرها الصدقة والصلاة والصيام. قال ليس عن هذا أسألك، أسألك عن فتنة تموج موج البحر. فحذيفة خبير بمثل هذه القضايا، وما أحوجنا اليوم للكلام عليها. ومن ذلك أيضا من التأصيل الشرعي للحذر والتحذير من دعاة الفتن ما فعله عمر بن الخطاب مع صبيغ. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سمع صبيغ بن عسل بدأ يثير الشبهات حول بعض الآيات في القرآن، فيذكر للناس والنازعات غرقا، ثم يقول والذاريات ذروة، ثم يقول كيف هذا ويكون كيف. فلما بلغه ما حصل أمر به فأتي به، وأمر بجريد النخل وعراجين النخل فجيء بها. فلما جاءه صبيغ ضربه عمر بن الخطاب بهذه العراجين حتى أغمي عليه، فلما أفاق قال يا أمير المؤمنين إن كنت تريد شفائي فقد شفيت، وإن كنت تريد قتلي فأحسن القتلة. فأمر به عمر بن الخطاب إلى الشام، يعني ينفى إلى الشام، وأمر الناس أن يهجروه عاما كاملا خوفا من أن يثير الشبهات. ومثل هؤلاء ما يجالسون. فهجره الناس عاما كاملا، حتى أخبر أبو موسى الأشعري عمر بن الخطاب رضي الله عنهما بأن الرجل صلح حاله. ولما حصلت الفتنة في عهد علي بن أبي طالب، فتنة الخوارج، جاءوا إلى الصبيغ قالوا ما دام أن عمر الخطاب قد نفاه وهجره وأمر الناس أن يهجروه عاما كاملا وضربه، لابد أن يكون في قلبه حقد على الحاكم وعلى الدولة. فجاءوا إليه فقالوا يا صبيغ اليوم يومك، يريدون أن يخرج مع الخوارج في النهروان. قال لا، نفعتني درة الرجل الصالح. فهذه طريقة الخوارج، يبحثون عن ما أولا يثير الحقد بين الحاكم والمحكوم، ثم يأتون لهؤلاء ويطلبون منهم المشاركة معهم في المظاهرات أو في الخروج أو في أي فتنة من هذه الفتن. ولذلك السلف رحمهم الله وفي مصنفاتهم ينصون على هذا، كاللكائي والبربهاري وابن بطة وغيرهم، ويذكرون أن من أصول السلف ولا نجالس أهل البدع ولا نناظرهم، ولا نجالس أهل البدع، لأن مجالسة أهل البدع خطر، فقد يتلقف القلب شبهة من هذه الشبه فتكون أو يكون بها هلاكه. ولذلك نجد بعض زلات أهل العلم سواء قديما أو حديثا في الغالب أنه ربما تلقفها عن واحد من أهل الأهواء في مجلس أو عن كتاب يوما ما، لكنها بقيت حتى جاء هذا الوقت وظهرت ربما على فلاتات لسانه، ربما لأنها تشبثت بقلبه وخرجت في وقت فحصلت بها الزلة. والأثار والأحاديث في هذا كثيرة، منها ما أيضا ورد عن بكر بن أبي عياش رحمه الله أحد السلف، لما سئل من السني قال السني من إذا ذكرت عنده أهل الأهواء لم يغضب لشيء منها. يعني إذا ذكرت أهل الأهواء وأهل البدع بالتحذير لم يغضب لشيء. وفيها فائدتان، يعني هذا الأثر فيه فائدتان. الأولى أن السلف كانوا يحذرون من أهل الأهواء والبدع. والأمر الثاني أن من يغضب من هذه المجالس هو دليل أو قرينة على أن عنده نوع من الإشكال أو الانحراف، ولذلك جعلها علامة على السني. السني يفرح إذا سمع الرد على أهل الأهواء والتحذير منهم، يفرح ولا لا؟ بخلاف من كان غير ذلك فهو لا يفرح، بل يأتي يدافع عن أهل الأهواء ويقول اتقوا الله، هؤلاء قدموا للإسلام وأنتم ماذا قدمتم؟ سلم منك اليهود والنصارى ولم يسلم منك إخوانك المسلمون، وهكذا. هذا الذي نسمعه في الغالب. فجعلها أو فجعلوها علامة على السني الذي يفرح بمجالس الرد والتحذير من أهل الأهواء، وبخلافه الذي يغضب. فقال من إذا ذكرت عنده أهل الأهواء لم يغضب لشيء منها، أو كما قال رحمه الله. وسار على هذا علماؤنا حتى يعني في العصر الحاضر وحكامنا في التحذير من أهل الأهواء ودعاة الفتنة. ولذلك في عام 1415 صدر قرار من هيئة كبار العلماء برئاسة الشيخ بن باز رحمه الله في التحذير من بعض دعاة الصحوة، وذكروا في الخطاب أنهم إذا تابوا ورجعوا أذن لهم بالدروس والمحاضرات، وإذا لم يتوبوا ويرجعوا فيمنعوا حماية للمجتمع منهما. فكان وجودهم يعني واستمرارهم يشكل خطر، فلذلك صدر قرار هيئة كبار العلماء الموجه لسمو الأمير نايف بن عبد العزيز رحمه الله عندما كان وزيرا للداخلية. أيضا ما تقوم به المملكة الدولة العربية اليوم، المملكة العربية السعودية، في جهازها الأمني، رئاسة أمن الدولة، أيضا من إيقاف بعض دعاة الفتنة، هذا أكبر دليل على أن الدولة تحمي عقيدة هذه البلاد، وهذا نص عليه النظام الأساسي بالحكم أنها تحمي عقيدة هذه البلاد. فإذا وجد من يحاول أن يخدش في عقيدة هذه البلاد وأهلها، هنا جزاؤه أن يمنع ويوقف ويحاسب. فحكامنا وعلماءنا ما فعلوه ليس بدعا من القول أو من الفعل، وإنما هو لهم فيه سلف وتأصيل من الكتاب والسنة وفعل السلف الصالح. ولذلك ابن سيرين لما جاءه رجل قال أقرأ عليك آية، قال ولا نصف آية، فأمر به فأخرج، فقالوا يا أبا عبد الله هل سمعت منه ولو آية؟ قال لا والله، إني أخشى أن يقرأها فيحرفها فتقع في قلبي. ولذلك اليوم بعض يعني الناس قد يقرأ آية قراءة يقصد بها معنى هو يضمره، فيقرأها قراءة تحرف هذه الآية فقد تقع في قلب السامع أو في قلبه. ومن هنا جاء التحذير من هؤلاء. ولما جاء رجل عند ابن المبارك رحمه الله قال أنت فلان الجهمي أخرج، قال والله قد تبت يا أبا عبد الله، قال لا، حتى يظهر من توبتك بقدر ما ظهر من بدعتك. يعني ينشر البدعة في كل مكان ثم يأتي يقول والله أنا تبت، ما يصير. لابد أن يعرف الناس توبتك كما عرفوا بدعتك، أما أن تنتشر البدعة على الملايين كما يحصل الآن في القنوات الفضائية ثم تأتي أمام اثنين أو ثلاثة أو خمسة في مجلس وتقول والله تبت، ثم إذا جاء يحذر منك قالوا والله تاب سمعناها منه. نعم قد يكون تاب أمام خمسة أشخاص، لكن هذه لا تقبل. لابد أن يعرف الناس أنك تراجعت. ولذلك من بعض دعاة الصحوة عنده طوام في بعض أشرطته وانتشرت وشرقت وغربت وصارت بها الركبان، فعندما يحذر من هذا الشريط قال والله فلان تاب، قلنا والله ما سمعنا توبته، توبة ليست لعب. لأن الله جل وعلا يقول إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، فلا بد أن يظهر من التوبة بقدر ما ظهر من هذا الخطأ وهذه البدعة التي انتشرت. نأتي عاد لتطبيقات من الواقع. دعاة على أبواب جهنم اليوم، دعاة الثورات، دعاة المظاهرات، دعاة الخروج على الحكام، كلها نوع من أنواع أو يدخلون تحت الدعاة على أبواب جهنم. الذين يحرضون الشباب للذهاب إلى مناطق الصراع والفتن في كثير من البلدان العالم، يذهبون ويشاركون في القتال، ومنهم من يقتل ومنهم من يعني يصاب ويجرح، ومنهم يعني من يرجع في تابوت ومنهم لا يرجع، كلها بسبب دعاة الفتن الذين هيجوهم وأرسلوهم إلى تلك المناطق، بينما دعاة الفتن بين أهليهم وأسرهم وأبنائهم وأولادهم وكأن شيء لم يكن. بل هم يرسلون أبنائهم إلى أوروبا وأمريكا لإكمال الدراسات العليا هناك، وأبناء المسلمين يرسلونهم إلى المحارق والمهالك ولا يبالون بأي واد هلكوا. هؤلاء دعاة فتنة، هؤلاء دعاة على أبواب جهنم. ومعنى دعاة على أبواب جهنم أي أنهم يدعون إلى ما يوصلك إلى جهنم، ومن أجابهم إليها هو في الحقيقة كأنهم يقذفونه في جهنم. ودعاة الفتن أيضا يدعون إلى ما يكون سببا للفتنة. والنبي صلى الله عليه وسلم في البخاري وغيره ومسلم حذر، قال ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير فيها من الماشي، والماشي خير من الساعي، ومن يستشرف لها تستشرفه. يستشرف يعني يتطلع، وتستشرفه يعني تهلكه، كما قال ابن حجر في شرحه على هذا الحديث. ما أكثر الناس اليوم يتشرفون يعني يتطلعون إلى الفتن أو إلى دعاة الفتن، ويقول أنا أعرف الحق من الباطل، إن لجدت حقا أخذته وإن وجدت باطلا رددته. نقول لا، ما تدري، ربما قد تقع واحدة من هذه الشبهات في القلب، فإن الشبهات خطافة والقلوب ضعيفة. والسلف لما حذروا من مجالسة أهل البدع إنما هو من هذا الباب. وجود اليوم الجماعات عندنا وبدأ يعني تكاثرها هو والله واحدة من أعظم الفتن التي ابتليت بها هذه البلاد. وجود الجماعات كالتبليغ وجماعة الإخوان والسرورية وما شابهها من هذه الجماعات هي والله من الفتن التي يبتلى بها المسلمون. وكونهم يأتون في مظهر الخير والصلاح هذا يزيد الفتنة خطورة. هم ليسوا كدعاة الليبرالية والعلمانية الذين يصرحون بالإباحية وبالشهوات وبالانحلال نعوذ بالله وبالكفريات، هذا واضح مرادهم. لكن الذي يأتيك بلباس الدين ويستدل على ذلك بآيات من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليمرر هذا الباطل، هذا هو الخطر بعينه. ولذلك يقول جل وعلا كما في سورة النساء: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. هذا التحذير، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فهذا تحذير. ولذلك ابن سعدي رحمه الله يقول عند هذه الآية وفيه التحذير أيضا من أهل البدع على اختلافهم يعني وتعددهم، فيه تحذير من جميع أهل البدع، لأنهم عندما يحتجون بالقرآن على بدعتهم هذا نوع من الاستهزاء. لأن الله جل وعلا يقول في هذه الآية: فلا تقعدوا معهم، نهي. إذا سمعتم آيات الله يكفر بها، لأن الواجب الإيمان بها، ويستهزأ بها فالواجب تعظيمها. فيقول من الاستهزاء الاستدلال بالآيات على باطلهم، يعني أهل البدع يستدلون بالآيات على باطلهم، فهذا نوع من الاستهزاء. ولذلك نرى اليوم مثل الخوارج يكفرون المسلمين ويقتلون ويصارعون الحكام والسلاطين بآيات وبأحاديث. فكيف، انظر كيف وظفوا هذه الآيات وهذه الأحاديث لتكون تشريعا ومسوغا لأعمالهم وأفعالهم وأقوالهم. فهذا هو الاستهزاء بعينه. فيجب أن نعرف أساليب وطرق هؤلاء وكيف يوظفون الكتاب والسنة. ولذلك حتى الشاطبي رحمه الله ذكر في الاعتصام أن أهل البدع يجدون في كتاب الله ما يستدلون به على بدعتهم، وهذا يؤكده قول الله تبارك وتعالى: منه آيات محكمات وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يعني يأخذون من القرآن المتشابه، فهم يستدلون بآية أو بحديث على ما هم عليه ليقنعوا الناس. ولكن الفيصل في هذا هو فهم السلف الصالح حتى لا ننجر ونفسر الآيات كما يفسرونها، مثل جماعة التبليغ عندما يأتون مثلا للناس يقولون اخرجوا معنا، ثم يستدلون بقوله تبارك وتعالى: ها يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا. هذه آيات في الجهاد، وبعض العلم قال منسوخة، ولكنهم يستدلون بها على جواز أو على مشروعية الخروج معهم. فالعام المسكين يسمع مثل هذه الآيات فيحذر، يقول أحذر من الجلوس ويخشى فيذهب معهم. فانظر كيف يوظفون الآيات والأحاديث إلى ما هم عليها. الحقيقة الموضوع هذا يعني لا تكفيه كلمة، لكن سنلتزم بالوقت، أنا قد أطلت أكثر مما يكفي، لكن أعتذر على الإطالة. وأسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذا اللقاء وهذه الكلمة أن يرزقني وإياكم الفقه في الدين والثبات عليه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يكفينا وإياكم شر دعاة الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ هذه البلاد من كيد الكائدين وحقد الحاقدين، ويحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين سموه الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله، وأن يهيئ لهم البطانة الصالحة والتي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. وفي الختام أشكر من رتب ونسق لمثل هذه اللقاءات والكلمات. صلى الله يجعلها في ميزان حسناتهم أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله.